على حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذه الكلمات دبر كل صلاة، كان يهل بهن دبر كل صلاة، يهل يعني يرفع صوته بها دبر كل صلاة، هذا عرفناه. اللهم إني أعوذ بك من الجبن، أعوذ بك، العوذ معناه الالتجاء، الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من الجبن. الجبن صفة نفسية معناه الضعف والخوف، الخوف من العدو، فإن الجبان يمتنع من الجهاد في سبيل الله، ويمتنع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويمتنع من قول الحق بسبب الجبن، لأن الجبن يمنعه، بخلاف الشجاع، فالجبن ضد الشجاع، الشجاع يقدم على الجهاد في سبيل الله على كلمة الحق يقولها إذا ناسب المقام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إنما يقوم بهذا أهل الشجاعة. أما الجبناء فإنهم محجمون عن هذه الأمور خوفا على أنفسهم، فالجبن يمنع الإنسان من هذه الأعمال الجليلة. والبخل يمنع الإنسان من أداء الزكاة، ويمنع الإنسان من الإحسان بسبب البخل. والبخل صفة سمينة قد نهى الله جل وعلا عنه في كتابه، وذم أهله ووصف اليهود بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. فالبخل صفة ذميمة، بخل بالمال يمنع الإنسان من التصدق الواجب والمستحب، يمنع الإنسان من أداء الحقوق الواجبة عليه، يمنع الإنسان من الإنفاق على نفسه، الإنفاق على من تلزمه مؤونته أو يحمله على التقتير والتبليغ. فالبخل صفة ذميمة، وهو ضد الجود والكرم. أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك، قد نهى الله جل وعلا عنه في كتابه وذم أهله ووصف اليهود بالبخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل. فالبخل صفة ذميمة، بخل بالمال يمنع الإنسان من التصدق الواجب والمستحب، يمنع الإنسان من أداء الحقوق الواجبة عليه، يمنع الإنسان من الإنفاق على نفسه، الإنفاق على من تلزمه مؤونته أو يحمله على التقتير والتضييق. فالبخل صفة ذميمة، وهو ضد الجود والكرم. أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، يعني إلى الهرم، الهرم الذي يعيد الإنسان إلى حالة الطفولة أو أقل، ويضعف عقله وتضعف مداركه ويضعف جسمه فيصبح أقل من الطفل. قال تعالى: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من هذه الحال أن يرد إلى أرذل العمر لما يحصل في ذلك من الضعف ومن ضياع العقل ومن التصرفات غير اللائقة. وأعوذ بك من فتنة الدنيا، فتنة هي الابتلاء والامتحان، فتنة الدنيا الانشغال بملاذها وشهواتها ومطامعها عن طاعة الله عز وجل. بعض الناس أو كثير من الناس يفتن بطلب الدنيا عن طلب الآخرة، وكل وقته يصرفه للجري وراء مطامع الدنيا، ربما يشغله ذلك عن أداء الفرائض: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، يلهيه عن ذكر الله، الانشغال بالدنيا يلهي عن ذكر الله. والدنيا والآخرة ضرتان، إذا ملت إلى إحداهما أغضبت الأخرى، ضرتان. فالدنيا خطرها شديد على الإنسان إذا مال إليها وتعلق بها شغلته عن الآخرة، هي فتنة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، فتنة الدنيا. وأعوذ بك من عذاب الحضر، تقدم هذا أن الإنسان يعذب في قبره أو ينعم في قبره، ففي هذا إثبات عذاب القبر، وهو معتقد أهل السنة والجماعة. عذاب القبر حق ثابت بأدلة متواترة في الكتاب والسنة، فلا ينكره إلا أهل الضلال من المعتزلة وغيرهم، وهو من أمور البرزخ التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ومن حكمة الله أنه غيب عنا عذاب القبر، لأن الناس لو رأوا عذاب القبر لفزعوا ولما تداخلوا، فمن حكمته ورحمته أن غيب عنهم عذاب القبر فهم لا يدركون هذا. ولو فتحوا القبر ما أحسوا أن صاحبه في نعيم أو أنه في عذاب، لأن هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فهو من أمور البرزخ ومن أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنه حق وثابت وموجود. ففي هذا الحديث الاستعاذة بالله من هذه الأمور، من الجبن ومن البخل ومن فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، وكلها آفات، كلها آفات خطرة، إذا وقي الإنسان منها فإنه يسلم في دنياه وفي آخرته. ويقول الحديث المداومة على الإتيان بهذه التعوذات دور كل صلاة، لأن المسلم بحاجة إليها. نعم.